بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: التكذيب بالقدر، أي أنه كبيرة، كما أن الشرك بالله كبيرة أكبر الذنوب، وهكذا القتل. فالتكذيب بالقدر من كبائر الذنوب، لأن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أن تؤمن بالله وملائكته، أخبرني عن الإيمان يا رسول. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وبكتبه وباليوم الآخر وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. لذا فمن كذب بالقدر الذي هو علم الله كفر، وكان الله عليما قديرا، إن الله بكل شيء عليم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم، إن الله سميع بصير. فالله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولهذا كان عامة أهل العلم على أن من رد علم الله كفر. قال ابن عمر: أخبروهم أني منهم براء، لما أخبروها القدرية أنهم يتكفرون العلم ويقول الأمر أنف، أي ما علم الله الأمور إلا بعد حدوثها. قال: أخبروهم أني منهم براء، وإنما تشرع البراءة من الكفر كما في سورة براءة، وأنهم مني براء من الكفر والباطل بأنواعه. والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه، أي لأن الله لا يتقبل إلا من المؤمن. قال: حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وساق الحديث. هذا المذهب انقرض، كونه مذهب واضح أمام الناس بدعاته ورؤوسه، باعتبار أنه مذهب انقرض. ينقل ذلك النووي وشيخ الإسلام وعدد من أهل العلم، النووي نقله في كتاب الإيمان من شرح مسلم، شيخ الإسلام نقله أيضا في الإيمان الأوسط، نقل انقراض هذا المذهب، مذهب الذين يقولون الأمر أنف. لكن يبقى منهم أناس بلا يعني رؤوس ومذاهب، يبقى منهم من هو يقول بهذا القول، وكثير يوجد منهم. بقي التكذيب بالقدر باعتبار أن الشر ليس من الله، وهذا أيضا ضلال. ومن أهل العلم من كفر من قال بذلك، كما في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، ومصادر شتى. والذي يظهر عندهم تأويل هؤلاء الأصناف فهم ضلال، هم ضلال الذين يقولون الخير من الله والشر من الإنسان. وحديث القدرية مجوس هذه الأمة أي تشبيه لهم بالمجوس. المجوس يقولون بخالقين اثنين، واحد يخلق الظلمة وآخر يخلق النور، والقدرية يقولون بمقدرين خالقين اثنين، واحد يخلق الخير وهو الله واحد يخلق الشر وهو العبد يخلق فعل نفسه. ومن هذا الباب الذين يقولون الرزق الحرام ليس من الله، أيضا يقولون برازقين، واحد يرزق الحرام وهو الإنسان يرزق نفسه الحرام ويأخذ الحرام، والله يرزق الحلال، نوع من نوع القدر. فالرزق حلاله وحرامه من الله، والقدر خيره وشره من الله. ومن كذب بالقدر فقد كفر. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد حدثنا أبو جعفر السويدي، قال اسمه محمد بن النوشجان، كان صدوقا ثقة محتاطا في الأخذ كما في الأنساب للسمعان. أبو جعفر السويدي اسمه محمد بن النوشجان، قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة، في الأصل حدثنا أبو الربيع، قال حدثنا سليمان بن عتبة، والصواب ما أثبتناه أبو الربيع سليمان بن عتبة هو بدون حدثنا بينهما. الدمشقي قال سمعت يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عائذ الله خولاني عن أبي الدرداء عويمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. هذا حديث حسن، ويستفاد من تبويب الشيخ رحمه الله أنه يرى قول ابن عباس الصحيح عنه أن الكبيرة ما توعد عليها بالنار أو بعدم دخول الجنة أو بالعذاب أو بحد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وهو القول الواضح في المسألة. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان قال حدثنا وهب بن خالد عن ابن الديلمي قال لقيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي. قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنفقت جبل أحد ذهبا ما في سبيل الله عز وجل ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك لدخلت النار. قال فأتيت حذيفة فقال لي مثل ذلك، وأتيت ابن مسعود فقال لي مثل ذلك، وأتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. موقوفات ومرفوعات، ويظهر منها كلها نوع الرفع، وإن كان الصراحة فالرفع هو حديث زيد بن ثابت، والبقية أيضا وإن كانت موقوفات لكنها لما علم رفعه فمنهم من اقتصر على الموقوف ومنهم من رفع. هذا حديث حسن، وابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز كما في تحفة الأشراف في ترجمة زيد بن ثابت، والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله حد أيضا حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان يحدث عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من القدر فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو كان لك جبل من أحد أو مثل جبل من أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. هذا من أدلة القول بأن راد القدر كذب بالقدر كافر. اشتمل هذا الباب على حديث أبي الدرداء وعدة أحاديث، منها حديث زيد بن ثابت المرفوع وحديث أبي بن كعب وحديث حذيفة وحديث ابن مسعود وجملة. وقوله لا يدخل الجنة عاق، العقوق إذا أطلق المقصود به عقوق الوالدين، وإلا فيشمل غير ذلك، لكنه إذا أطلق المقصود به عقوق الوالدين، وهنا أطلق وكان هو المقصود. فلا يدخل الجنة عاق والديه أو أحد والديه. العقوق يشمل التمرد على طاعتهما، ويشمل عدم الرغبة في برهما، ويشمل التعفف والتضجر منهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وأشد ما يكون العقوق للوالدين احتقارهما وضربهما، لا يدخل الجنة عاق. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، تمنوا أن يسكت أن يهدأ غضبه لما رأوا من تألمه في ذلك الحال. فهو قطيعة لأعظم رحم، الوالدان أقرب رحم وأعظم رحم. وفي حديث جبير لا يدخل الجنة قاطع، وهو كفران لأعظم معروف. الوالدان معروفهما عظيم على الولد، حملته أمه وهنا ووضعته وهنا، وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال الله عز وجل حملته أمه كرها ووضعته كرها وهنا على وهن الآية الأخرى، وهذه حملته أمه كرها ووضعته كرها، فهي في حال حملها في تعب، وفي حال وضعها في تعب، وفي حال حضانتها في تعب. وهكذا الأب لشدة التألم والرعاية والمحبة والحزن على ما يحصل له من ألم وضرر. أفبعد هذا المعروف كله إذا حصل منه شيء من سوء الخلق أو من أمه أو شيء مما تراه واجبا لها على ولدها أو من التأديب له، يقابل ذلك بالكفران وسوء الخلق والشتم والسب، هذا والله من أسوأ ما يكون من كفران المعروف. وقد قرن الله عز وجل حقهما بحقه، لعظم حقهما مقرون بحق الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي الآية الأخرى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، كل هذا لازم منه ولا بد منه على الولد ذكرا كان أو أنثى أن يلتزم به لوالديه. فإن كان برا صالحا كان الحق له أكثر على صلاحه ودينه إكراما له وعلى ما له من الحقوق، وإن كان كافرا فاجرا كان الحق له أيضا على ما له من الأبوة. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهكذا يخاطب أباه آزر، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، يعني هذا الضلال الذي أنتم فيه. ولا يزال يدعوه ويتلطف به إلى أن قال قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. مع هذا كله وهو يعيدها أن يستغفر له ربه، حتى قال الله عز وجل وما كان استغفار لإبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. الواجب على المسلم أن يلتزم بحقوق الله التي عليه والتي خلقه من أجلها من توحيده وإقامة دينه، وبحقوق عباده التي أمر الله بها فإنها حقوق لله عز وجل قبل ذلك ثم لعباده. فمن التزم بما أوجب الله عليه كان مؤديا لما أمر الله عز وجل له من عبادته. النهي الثاني لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة مدمن الخمر. ولا يفهم من ذلك أن من شرب قليلا منه ولم يدمن أنه يدخل الجنة، ولكن شارب خمر يستحق بذلك البعد عن الجنة، فإن تاب شأنه كمن لا يشرب الخمر. التوبة تهدم ما قبلها كما في حديث عبد الله وعمد حديث عمرو بن العاص، قصة عمرو بن العاص. وإن لم يتب ومات مصرا على ذلك فإن هذا خرج مخرج التهديد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما لم يكن مستحلا، فإن كان مستحلا لا يدخلها لأنه كافر، نظير من يكذب بالقدر معناه مستحل للتكذيب. وإن دخلها بعد توبته من شرب الخمر شرب من خمر الجنة، وإن دخلها وهو مسلم من أهل التوحيد ويشرب الخمر مات على ذلك لم يشرب من خمر الجنة، على تفصيل ذكره أهل العلم في هذا الشأن. لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. ويبين هذه الفقرة الأخيرة قوله لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، يعني هذا رد على القدرية النفاة للشر، وهو رد أيضا على الجبرية الذين يقولون الإنسان مجبور على فعله فكيف يعذبهم وهو جبرهم على المعصية. من أشر أقوال أهل البدع هذا القول، يفضي بأهله إلى الزندقة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في نونيته. فهذا رد على الجبرية من الجهمية ومن تلاهم من المعتزلة، لأن الله لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد، فلو عذبهم عذبهم بذنوبهم. ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، فماذا تكون أعمال العباد إلا مما يرحمهم الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة أحدكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل برحمة منه. قيل هذا قبل أن يوحى إليه أنه مغفور له، وهذا من باب التواضع. وهكذا رحمة ربك ورحمة ربك خير مما يجمعون، رحمة الله خير مما يجمع الإنسان سواء في دينه أو في دنياه. ولو أنفقت جبل أحد ذهبا، هذا مثال للتكثير، يعني مثل جبل أحد، جبل ضخم كما هو معلوم، لو أنفقه إنسان كله في سبيل الله كان ذلك كله مردودا عليه، لأن الكافر لا يقبل منه. قول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقوله: إنما يتقبل الله من المتقين. ولقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، أعمالهم كسراب بقيعة لا نفع فيها ولا قبول لها. ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، من كل صغيرة وكبيرة، حتى وضع قدمك على حفرة أو على شوكة أو على قليل أو كثير، كل ذلك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. من تحقق فيه ذلك كان غاية في اليقين بإذن الله عز وجل، وكان غاية في الإيمان وقوة ذلك، وغاية أيضا في أنها لن تموت نفس إلا بإذن الله، وفي الكرم وفي الشجاعة وفي الخير كله، لأن هذا يبعث فيه إيمانا وقوة إيمان في جوانب شتى. وقد ذكر الشيخ رحمه الله في مقدمة كتابه القدر نموذجا عظيما، وكذا ابن القيم رحمه الله قبل ذلك، من فوائد الإيمان بالقدر. إلى هنا وفقكم الله.